بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فسورة الفجر سورة مكية، في قول أكثر المفسرين وهو القول المشهور، وأكثر المفسرين لم يذكر إلا هذا القول أنها مكية وليس لها أسماء إلا سورة الفجر أو سورة والفجر. حصل اختلاف عند القراء في عد آياتها، ففي العد البصري 29 آية، وفي العد الكوفي والشامي 30 آية، وفي العد المدني بقسميه الأول والآخر، وفي العد المكي أيضا 32 آية. وكما نبهنا غير مرة أن هذا الخلاف ليس في إسقاط كلام أو إضافة كلام، إنما هو خلاف في وضع العدد للآية، أين يوضع رقم 1، أين يوضع رقم 2 عند عد الآيات. وإلا فالكلمات والآيات لا يختلفون فيها، لأن القرآن حفظه الله عز وجل من الزيادة والنقصان، لكن عد الآيات أكثره اجتهادي، فيجتهد القراء في وضع الآيات ترقيمها، فيحصل بعض الخلاف بين القراء في ذلك. واختلافهم في هذه السورة في أربع آيات. نحن لما كنا نقرأ لحفص عن عاصم وهو كوفي، فترقيم مصحفنا 30 آية، وفي مصحف أبي عمرو البصري 29 آية، وفي مصحف نافع وابن كثير 32 آية. اختلافهم في 4 آيات. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هذه في العد الكوفي والبصري كلها آية واحدة: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، آية واحدة كلها. والباقون يعدون وجيء يومئذ بجهنم آية، ويعدون يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى آية ثانية. هذه الآية الأولى. والآية الثانية في قوله: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي عدها الكوفي وحده، لذلك هي عندنا، لأن عددنا هو عدد الكوفيين عندنا. فادخلي في عبادي وضعوا لها آية. والباقون لم يعدوها آية، جعلوها متصلة بالآية بعدها: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، كلها آية واحدة عندهم. هاتان آيتان. الآية الثالثة المختلف فيها قول الله سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. والتي بعدها: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. نحن عندنا هذه كلها آية واحدة، فأما الإنسان إلى أكرما، وأما إذا ما ابتلاه إلى أهانا، آية واحدة وبعدها آية واحدة. وفي العد المدني بقسميه مع العد المكي يقسمون هذه هاتين الآيتين إلى أربع آيات. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، عندهم هذه آية يقفون عليها، فيقول ربي أكرما، آية ثانية. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، آية ثالثة، فيقول ربي أهانا، آية رابعة. إذن عندنا آيتان وعندهم أربع، قسموا الآيتين أربعا. من هؤلاء؟ هذا في العد المدني الأول والأخير، وفي العد المكي. إذن الخلاف في أربع آيات. في الآية الخامسة عشرة والسادسة عشرة، فأما الإنسان وأما إذا ما ابتلاه، المدنيان والمكي قسموها أربع آيات، والباقون آيتان. وفي قوله وجيء يومئذ بجهنم لم يعدها الكوفي والبصري، عدها الباقون. وفي قوله فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، قوله في عبادي عدها الكوفي وحده والباقون لم يعدوها. معرفة عدد العدد واختلاف القراء فيه يفيدك أيضا في مسألة الوقف، في مسألة الوقف. فمثلا إذا كنت تقرأ للكوفي فالأولى أن لا تقف عند قوله ونعمه، وإنما تواصل تقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، لأنها عنده آية واحدة. وإذا قرأت عند من يفصلها آيتين تقف عند رأس كل آية، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وهكذا الآية التي بعدها. فمعرفة العدد يفيدك أيضا في الوقوف. وأما القراءات في هذه السورة فالآية الثالثة والشفع والوتر، قرأ حمزة والكسائي وخلف بكسر الواو والشفع والوتر، قرأوا بكسر الواو، والباقون بالفتح والوتر، وهما لغتان، والشفع والوتر، والشفع والوتر قراءتان، حمزة والكسائي وخلف. والآية الرابعة والليل إذا يسر، أثبت الياء بعد الراء في حالة الوصل نافع وأبو عمرو وأبو جعفر، نافع وأبو عمرو وأبو جعفر، يعني إذا وقفوا يقولون يقفون والليل إذا يسر، وإذا وصلوا يقرؤون والليل إذا يسري هل في ذلك، يزيدون الياء في حال الوصل. وأثبتها في الحالين أي في الوصل والوقف ابن كثير ويعقوب، فيقرأ ابن كثير والليل إذا يسري في الوقف وفي الوصل. ويعقوب، ابن كثير ويعقوب. والباقون حذفوا الياء في الحالين. إذن ثلاث قراءات. القراءة الأولى والليل إذا يسر بحذف الياء في الوقف، والليل إذا يسري هل في ذلك بحذف الياء في الوصل، حذف الياء في الحالين. والقراءة الثانية والليل إذا يسر، والليل إذا يسري هل في ذلك إثبات الياء في الوصل دون الوقف. والقراءة الثالثة إثبات الياء في الحالين، والليل إذا يسري، والليل إذا يسري هل في ذلك. والمعنى هو على يسري، يسري، وسيأتي في التفسير، لكن حذفت الياء تخفيفا. والآية الأخرى التي فيها اختلاف في القراءة الآية السادسة عشرة بعد الكوفي، وهي وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قرأ ابن عامر وأبو جعفر فقدر عليه رزقه، فقدر عليه رزقه ابن عامر وأبو جعفر، ابن عامر الشامي وأبو جعفر المدني. والآيات أو القراءة في الآيات الآية التي تليها هي الآية السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون، أربع آيات هذه نحن نقرأها كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، كلها بالتاء، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، هذه الأفعال نحن نقرأها بالتاء. أبو عمرو قرأ هذه الأفعال بالياء، أبو عمرو ويعقوب بخلف قرأوها بالياء. كيف؟ كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما، قرأوها بالياء أبو عمرو ويعقوب. الآية أو القراءة التي بعدها في الآية الثامنة عشرة أيضا، في الآية الثامنة عشرة أيضا، وهي ولا تحاضون على طعام المسكين. الكوفيون وهم عاصم وحمزة والكسائي، أضف إليهم خلف، أضف إليهم خلفا، وأبو جعفر، هؤلاء قرأوا كما نقرأ ولا تحاضون بالمد الكلمي المثقل. والباقون قرأوا ولا تحضون على طعام المسكين، تحضون بدون مد. وتقدم أن أبا عمرو ويعقوب يقرؤون ولا يحضون، إذن ثلاث قراءات، ولا تحاضون قراءة الكوفيين، ولا تحضون، ولا يحضون. الآية الأخيرة فيما يتعلق في القراءات قول الله سبحانه في الآية الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. قرأ الكسائي ويعقوب فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، بالمبني لما لم يسمى فاعله، لا يعذب ولا يوثق، والباقون لا يعذب ولا يوثق. وسيأتي عند بيان الآية توجيه القراءتين إن شاء الله تعالى. الكسائي ويعقوب لا يعذب لا يوثق. سورة الفجر من وسط المفصل، وهي من السور التي حض النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقرأ بها في صلاة العشاء، بها وبما أشبهها، الفجر، الغاشية، سبح الشمس، الليل، من وسط المفصل، من وسط المفصل. والمفصل له طوال وله وسط وله قصار، فوسط المفصل هي السور التي على قدر صفحة تقريبا، وطوال المفصل السور الطويلة من المفصل، يبدأ من قاف وقيل من الحجرات، فالحجرات وقاف وجزء الذاريات هذا من طوال المفصل، وجزء المجادلة من طوال المفصل، وهكذا جزء عام كثير منه من الطوال وبعضه من الوسط الذي هو جزء تبارك، وجزء عام كثير منه من ماذا؟ من وسط المفصل. وقصار المفصل يبدأ من الضحى، الضحى ولم نشرح، التين قصار، سور قصار. ومعك سورة لم يكن الذين كفروا وسورة اقرأ باسم ربك، هذه يحتمل دخولها في وسط المفصل. المهم أن هذه السورة من وسط المفصل. أقسم الله سبحانه وتعالى فيها بالفجر، نقرأ آيتين، والفجر وليال عشر. قول الله سبحانه وتعالى والفجر، هذا قسم، الواو واو القسم، والله يقسم بما شاء سبحانه عز وجل، والعبد لا يجوز له أن يقسم إلا بالله، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. والفجر يختلفوا في المراد بالفجر، اختلفوا في المراد بالفجر في تحديده، اتفقوا على أنه هذا الفجر الذي هو انفجار الصبح، أن الفجر انفجار الصبح بعد الليل، وهذا هو المهم. لكن فجر ماذا؟ قال بعضهم هو فجر يوم النحر، وقال بعضهم هو فجر أول ليلة من ليالي العشر، وقال بعضهم هي صلاة الفجر، والفجر أي صلاة الفجر. والأقرب من هذا مع عدم التنافي، الأقرب أن الله عز وجل أقسم بالفجر الذي هو الوقت، وقت انفجار الصبح بعد الليل، كما أقسم بالليل، كما أقسم بالشمس، كما أقسم بالقمر، كما أقسم بالعصر، كما أقسم بالضحى، هذه أوقات أقسم الله عز وجل بها، والله يقسم بما شاء سبحانه، وذلك من عظيم خلق الله وآياته. الأوقات التي تتناوب ليل ونهار، والنهار أوقات، فجر ثم ضحى شروق، ضحى ثم زوال وظهر، ثم العشي، ثم بعد ذلك اصفرار الشمس عند الغروب، ثم بعد ذلك الليل إلى آخره. إذن الفجر هو انفجار الصبح، سواء كان صبح أول ليلة من العشر أو غيرها، وإذا انفجر الصبح جاءت صلاة الفجر. وقوله وليال عشر، أكثر المفسرين على أنها عشر ذي الحجة، هذا المروي عن أكثر المفسرين من السلف والخلف، ونقله ابن جرير إجماعا، لأنه لا يعتد بمخالفة الواحد والاثنين. القاعدة عند ابن جرير أن المخالف إذا كان واحدا أو اثنين لا يعتد بهما وينقل الإجماع ويعتبر قولهما شاذا غير معتبر بالإجماع. وهذا المذهب الذي ذهب إليه هو خلاف مذهب أكثر العلماء، لكن نستفيد منه أن أكثر المفسرين فسروا الليالي العشر بأنها عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة، وقول آخر أنها العشر الأول من رمضان، العشر الأول من شهر رمضان، وقول ثالث أنها العشر الأخيرة من شهر رمضان، وقول رابع أنها العشر الأول من شهر محرم. هذه أربعة أقوال، والقول الصواب أو الذي عليه الجمهور ووردت فيه بعض الآثار والأدلة أن الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة والفجر وليال عشر. واختلف أهل العلم أين أفضل، عشر العشر الأواخر من شهر رمضان أم عشر ذي الحجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من عشر ذي الحجة. ويقول ربنا سبحانه في العشر الأواخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فقال بعضهم إن عشر ذي الحجة أفضل لهذه الآية ولحديث ابن عباس، وقال بعضهم العشر الأخيرة من رمضان أفضل. وفصل بعض أهل العلم فقال نهار عشر ذي الحجة أفضل وليل العشر الأواخر من رمضان أفضل، لأن فيها ليلة القدر، لأن فيها ليلة القدر. لا شك أن ليلة القدر ليلة عظيمة، وأن العشر الأواخر فيها فضل عظيم وردت به الأدلة، لكن الأيام التي هي أفضل الأيام بلياليها، جموع الأيام مع الليالي، هي ليالي عشر ذي الحجة. وليالي وعشر الأواخر من رمضان فضلها الأعظم في الليل، في الليل بسبب ماذا؟ ليلة القدر، تحري ليلة القدر. أما عشر ذي الحجة فهي فضيلة في أيامها ولياليها، لقول الله سبحانه وليال عشر، نص على الليالي. وفي حديث ابن عباس ما من أيام، نص على الأيام، فعشر ذي الحجة أيامها ولياليها أفضل الأيام، وعلى العشر الأواخر الليالي هي أفضل الليالي لتحري ليلة القدر فيها التي هي خير من ألف شهر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.